أيها إخوة، بموجب مهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 46D/13400، وهو الشريط 37 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد.
رواه الترمذي وقال صحيحا او موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنقتل كل ساحر وساحره، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها انها امرت بجارية لها امرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. قال احمد صح عن 3 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن جندب المراد به على الراجح جندب بن عبد الله البدري، لان هناك ايضا جندب بن كعب الازدي الملقب بجندب الخير، كان في الجاهليه يسمى جندب الخير الخير بالنام. النبي صلى الله عليه وسلم غير لقبه الى جندب الخيري بالراس. وجندب الخير وجندب بن كعب هذا هو المذكور في عهد البيان بقوله وصح عن جندب. وجندب الذي في عهد البيان غير جندب الذي في على خليل. قوله عن جندب هو على الراجح جندب بن عبد الله البجلي نسبه الى قبيله بجيله، ابن جرير بن عبد الله البجلي ينسب اليها بجلي. قال حد الساحر ضربه، وفي روايه ضربه بالسيف، المعنى ان حكم الساحر وجوب قتله فلا يحكم من قول حد الساحر ضربه بالسيف، اي ان حكمه قتله لانه يسحق في الارض، كما قال تعالى لا جئتم به السحر ان الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الساحر مفسد في الأرض يجب قتله، وأيضا هو كافر والكافر يجب قتله، إن كان كافرا أصليا يجب قتله كفرا، وإن كان مسلما ثم استعمل السحر يجب قتله للكفر. فالمسلم والعياذ بالله إذا تعلم السحر وعلمه للناس وعمل به فإن له نفسه بذلك ويكون مرتدا، والسحر ناقض من نواقض الإسلام كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله في نواقض الإسلام الأثر، قال منها تعلم السحر وتعليمه سحر ومنه طرف العقل وهو من نواقض الإسلام. فلذلك حده ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف لقطع باب الحساد وعقوبة المرتدين، لأن المرتد حكمه أنه مقتل، من بدل دينا فاقتلوه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي الإمام أبو عيسى الترمذي سننه وقال الصحيح انه مرفوض في اول الاثر عن جندب مرفوعه يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الى من طريقين، طريق مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وطريق موقوف على جنبه. الموقوف عند علماء الاخر هو ما كان من كلام التابع من كلام الصحابي، الموقوف ما كان من كلام الصحابي. الذي ترجح لدى الترمذي رحمه الله انه من كلام الجنود فيكون موقوف. وعلى كل حال فيه دلاله على وجود قتل الساحر سواء كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم او كان موقوفا، فيه دلاله على ذلك، لان قول الصحابي حجه ما لم يعانيه غيره من الصحابه فهو حجه. وعن دجالة في صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن دجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كتب عمر بصفته ولي الأمر كتب تعليما إلى ولاته، كتب تعليما إلى ولاته في الأنصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وهذا أيضا يؤيد حديث جندل حد الساحر غربه بالشريف. إذا كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين كتب إلى الأنصار إلى ولاته أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، واشتهر ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا فقدت الساحر بسنة الخلفاء الراشدين، لأن عمر بن الخطاب كتب به إلى ولاته في الأنصار. وكان دجالة بن عبدة هذا كان كاتبا لبعض الولاة، كان كاتبا لبعض الولاة في جزء من المعاوية. فهو يذكر لنا ما وصله من عمر أن اقتلوا، هذا أمر، اقتلوا كل ساحر وساحرة، ساحر الذكر وساحرة الأنثى، هذا معناه أنه لا يبقى من السحرة واحد، وأن المرأة إذا ارتدت تقتل أولا مثل الرجل إذا ارتد يقتل، نقتل كل ساحر وساحرة. قال عن دجالة فقتلنا ثلاث سواحر، يعني نفذنا ما قتل به أمير المؤمنين فقتلنا ثلاث سواحر. سواحر جمع ساحرة، هذا المرأة ساحرة التي تتعاطى السحر، وكثيرا ما يتعاطى النساء السحر من قديم الزمان، في زماننا هذا أكثر، كثير من النساء يتعاطون السحر والعياذ بالله، خصوصا من لم يتمثل الإيمان العقيدة الصحيحة يقوم بهم تعاطون هذا الشيء لضعف إيمانهن ولتسلط الشيطان عليهن أكثر من غيرهن. قال فقتلنا ثلاث صواحب تنفيذا لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، فدل هذا على وجود قتل الساحرة، وأن الصحابة نفذوا في عهد عمر رضي الله عنه. قال وصح عن حفصة، حفصة هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحت خليفة بن قذافة توفي عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر قد عرضها على عثمان رضي الله عنه، ولكن عثمان لم يتكلم ولم يجد عمر، قال لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها. هذا من أدب عثمان رضي الله عنه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها. فلم يجد عمر. فوجد عمر في نفسه على عثمان شيئا حيث لم يجده. ثم غير له عثمان رضي الله عنه أن الذي منعه هو أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حولها. فلا يمكن أن يتكلم فيها. فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارت من امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وكانت خوانه القوامه رضي الله عنها انها امرت بقتل جائعه لها. الجائعه معناها الخادمه مملوكه لها. مملوكه لها الجواري المماليك من البلاد. أمرت بقتل جارية أي مملوكة لها. سحرتها سحرت حفصة رضي الله عنها فأمرت بقتلها. فهذا أيضا فعل صحابية وأمير المؤمنين ووجيه عمر بن الخطاب أمرت بقتل مملوكتها لما سحرت فقتلت. هذا فعل صحابية قال احمد هو احمد بن حنبل امام اهل السنه الصابر على المحنه احد الائمه الاربعه المشهورين في الاسلام الذين بقيت مذاهبهم حيه ولهم الفضائل رحمه الله الشيء الكبير وكتب في مناقبه وترجمته مؤلفات. وكانوا يرون ان من يضرب احمد ان من يضرب احمد بن حنبل فانه دليل على انشراحه وعداوته للسنه. لا يضرب الى احمد بن حنبل الا من في قلبه شيء من النفاق والجهل وذلك لمكانته رحمه الله في الامه وبين علماء المسلمين مما جعله ميزانا لمعرفه اهل الحق واهل الباطل. لا يقبل احمد الا من في قلبه جل لانه كان اماما في السنه ومناصبا للحق وصابرا على المحنه حتى ثبته الله وثبت به عقيده المسلمين من الجيش حينما امتحن الناس بالقول بخلق القران وثبت هو وصبر على الجلد وعلى السجن وعلى الاهانه حتى اظهره الله ونصر به الحق. ولذلك يقال ثبت الله الاسلام برجلين ابو بكر يوم العزه واحمد بن حنبل يوم الشده. احمد بن حنبل يوم الشده يعني يوم الفتنه بخلق القران. ابو بكر يوم العده هو تعليم موقفه رضي الله عنه اهل البيت. والامام احمد يوم الشده يعني يوم القول بخلق القران حتى قتل من الفتن من الائمه لما امتنعوا من القول قتل. وإن رجل رجل وسجن وسحب في الأسواق وحمل إلى الخليفة من بغداد مرة وفي الطريق مات المأمون الذي قمنا إليه معذبه. فرجع الإمام أحمد إلى بغداد ولكن رجع إلى السجن والمحنة في أيام المعتصم والواضح ولم ترفع عنه المحنة إلا بعدما جاء المتوسل ناصر اهل السنه وكرم الى محمد وعزه. فهذه سنه الله سبحانه وتعالى ان العاقبه للمتقين وان الشده لا بد لها من هرب. الحاكم قال احمد صح عن ثلاثه يعني صح قتل الساحر عن ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمر بن الخطاب كما في كتابه الذي سميته وحصه للمؤمنين كما سميته وجنده جنده وهذا جنده غير الجنده الذي فيه غير الجنده الذي سبق هذا جنده ابن سعد الازدي روحانه وله قصه وهي ان الوليد كان يلعب عنده ساحر ومن جمله سحره انه يظهر للناس انه يقطع راس الرجل ثم يموت ثم يحميه يرد راس مكانه ثم يحيا الرجل يعني يستعمل قدره سحره السحر الصحيح يخيل الى الناس انه يقطع رقبه الرجل وهو ليس كذلك لم يقطعها يصب منه قطعها بما يعمله من السحر والتأويل ثم يعيد الراس مكانه بما يظهر للناس فيقوم الرجل يمشي تعجلوا كيف يصل الموتى فجاء جند بن سعد رضي الله عنه مخطئا السيف فلما وصله قطع راسه بالسيف وقال ان كان صادقا فليحمي نفسه ان كان صادقا فليحمي نفسه قتل امام الوليد وامام الناس غيرة على دين الله عز وجل وتحديا لهذا الساحر الذي يحيي الموتى بزعمه ان كان صادقا فليحيي نفسه فلذلك بطلت هذه الحيله الشيطانيه وانقشعت هذه القمره والسحر التفهيمي وتبين انها صادقه وفعل سعد هذا قتل للساحر يدل على ان الساحر مقتل لانه صحابي وقد قتله بيده هذا دليل على هذا يعني قال احمد رحمه الله صح عن دلالته من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمر وحصه وجند من هذا لا يستفاد من هذه الاثار اولا يستفاد منها خبر الساحر ان الساحر يكفر لأن الصحابة قتلوا وما قتلوه إلا لكفره أنه لا يجوز قتل المؤمن إلا إذا كان قتله الحد جاء أنه لا يحل دم إلا المسلم إلا لإحدى ثلاث الطيب الثاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لجماعه الساحر إذا الهم هو جاني لا هل هو جاني لا يعني قتله الصحابة لا يمكن هل هو لأجل الإسلام؟ لا هل لأجل أنه من باب القصاص هل قتل أحدا؟ لا إنما قتلوه بشيء واحد وهو أنه كافر فدل على أنه فارق للدين أنه من الثلاثة أنه من الثلاثة وأنه هو القسم الثالث الثالث في الدين المفارق والجبان أنه إذا نظرنا فيه ما وجدناه ثالث ولا وجدناه قاتل لنفس القصاص وإنما قتلوه لأجل سحره فدل على نسبته وكفره هذا مع الآيات التي سبق قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ولا كفر سليمان يعني ما استعمل السحر فلا يضر الجهود فدل على أن استعمال السحر كفر ولكن الشياطين كفروا بأي شيء أنه من السحرة هم الذين جلبوا السحر على عهد سليمان وأخفوه حتى ظن الناس أن سليمان كان يتعاطى عليه الصلاة والسلام حاشا وقل مقام الأنبياء أن ينسب إليهم شيء من هذه الكفريات برأه الله عز وجل ولا سحر سليمان ولكن الشياطين كفروا ودل على ان السحر كفر ان الساحر كافر ثم قال تعالى يعلمون الناس السحر يعني سبب كفرهم له ولكن الشياطين كفروا ايش السبب يعلمون الناس السحر ودل على ان تعليم السحر كفر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان عن ملكين لا يعلمان من احد حتى يصحى ويقول لا له إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني نحن اختبار وامتحان، نحن نعمل هذا امتحانا لله يتميز المؤمن من الكافر، فمن قبل السحر فلا تكفر، إنما نحن فتنة فيختبر الناس فلا تكفر بتعلم السحر، يعني قبل أن يعلمه السحر ينصحانه ويبينان له أن السحر كفر. فإن أقبل عليه فأكفر، إننا نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر منه. يتعلمون منهما يعني من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا دليل على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر ويفرق بين المرء وزوجه في إحداث الأربع، وهذا دليل لمذهب أهل السنة على أن السحر له حقيقة يؤثر، لو لم يكن له حقيقة لم يؤثر البغضة، لا يفرقون به بين المرء وزوجه. فقال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا دين الله أي قدري كوني، وأن الإذن إذن الله على نوعين، النوع الأول القدر الكوني الذي تنتج عنه المقدرات خيرها وشرها، الذي الكوني ينتج عنه الأشياء الخير والأشياء الشريرة، الله جل وعلا خالق كل شيء لا خير والشر، ولكن خلقه للشر لشكمة، ليس من باب العبث إنما هو لشكمة من أجل الابتلاء والامتحان، هذا معنى. والنوع الثاني الإذن الشرعي، فهذا الله الذين آمنوا لما اصطلحوا فيه من الحق بإذنه يعني بشرعه بإذن الشرعي، إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا فيه أن الإنسان يتوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه شر السحرة وغيره، من توكل على الله كفاه الله شر السحرة وغيره، ولهذا أمر الله بالاستعاذة به من السحرة ومن شر النفاثات في العقد يعني من شر الشواهد. ثم قال جل وعلا لو تعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، دل على ان تعلم السحر ضرر محض ليس فيه مصلحه، لان الامور على ثلاثه على اربعه اقسام، الامور على اربعه اقسام او اكثر منها، يعني ما كان ضرر محض هذا واحد، وعلم السحر ضرر محض لا يخالف، النوع الثاني ما كان مصلحة محضة ليس فيها ضرر، ليس فيها ضرر البتة. القسم الثالث ما كان فيه مضرة ومصلحة لكن مضرته أكثر من مصلحته، هذا حرام، ما كان ضررا خالصا هذا حرام، ما كان ضرره أكثر من نفعه هذا أيضا حرام. القسم الثالث ما كان مصلحته أكثر من ضرره، هذا لا بأس يؤخذ، ما كان مصلحته أكثر من ضرره هذا مشروع يباح يؤخذ. القسم الرابع ما تساوى ضرره ومصلحته هذا أيضا حرام، إذا الضرر المحض حرام، ما كانت مضرته أكثر من مصلحته هذا حرام، ما تساوت مضرته ومصلحته هذا حرام، هذه ثلاث أقسام. القسم الرابع ما كانت مصلحته أكثر هذا مباح. القسم الخامس ما كان مصلحة خالصة لا ضرر فيه هذا مباح. إذا الأقسام خمسة، منها ثلاثة محرمة واثنان مباحان. السحر من هذه الأقسام من القسم الأول من الضرر المحض، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني ضرر محض، إذن هو حرام، إذن هو حرام. ثم قال جل وعلا ولقد علموا أي علم اليهود بما أنزل الله عليهم من الثواب لمن استراه أي الصفر، ومعنى استراه استبدله، استبدله بالإيمان، لأن يشترى معناه استبدال الشيء بالشيء، استبدال الشيء بالشيء، هل يسمى شراء؟ مثل ما تشري السلعة بالدراهم، هذا ما هو استبدال شيء بشيء؟ هذا هو الرجل، ولهذا يقول الفقهاء البيع مبادلة المال بالمال، البيع مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، هذا هو الرجل. فهم اشتروا السحر، اشتراها الثمن معه، الثمن الإيمان، الثمن هو الإيمان، العياذ بالله، والمشترى هو السحر، السلعة السحر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة يعني بالجنة من خلاق يعني نصيب، والذي ليس له نصيب من الجنة يقول كافرا، يقول كافرا، لأن الجنة حرمت على الكافرين، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، وقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إذا ما لهم في الآخرة من خلاق يعني من نصيب، فدل على كفر. هذه كم موضع في الآية تدل على كفر الثاني؟ ها؟ الموضع الأول وما كفر سليمان، الموضع الثاني ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الموضع الثالث حتى يقول إننا نحن فتنة فلا تكفر، الموضع الرابع ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أربعة مواضع في الآية تدل على أن الساحر كافر. والموضع الخامس يقول هو لبئس ما شعروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. قوله ولو أنهم آمنوا هذا دليل على أن السحر كفر ينافي الإيمان، ولو أنهم آمنوا يقول هو مؤمن بل اتخذ السحر والعياذ بالله وباعوا الإيمان. هذه خمسة مواضع من هذه الآية تدل على كفر الساحر، مع عمل الصحابة وقتلهم للسحرة في هذه الآثار التي قرأناها. ففي قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا دليل على كفر الساحر، لا يفلح حيث أتى، يفلح سلاحه، والمؤمن يفلح ولو كان إيمانه ضعيفا أو ناقصا، ولو لم يكن عنده إلا ذرة من الإيمان فإنه مسلم، وإن عذب يفلح وإن عذب، معايا من الثلاث، إن كان عنده إيمان ولا دون إخبار حبة من خرج الصلاة الصلاة، الله يفلح، والله نفى عن الساحر الثلاث نقطة، ودل على أنه كافر، والعياذ بالله. هذه المسألة الأولى وهي مسألة موجودة جدا، تدل على هذه الأدلة تدل على كفر الساحر. وكفر الساحر مطلقا هذا مذهب العلماء الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد، ورأينا كفر الساحر، ورأينا كفر الساحر أبي حنيفة ومالك وأحمد، ورأينا أن الساحر كافر، فقد سبقهم جمع من الصحابة أيضا، ورأينا أن الساحر كافر لهذه الأدلة التي ذكرناها. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل، إلى التفصيل، يقول إن كان الساحر يستعمل الشرك فصلى بكفر، وإن كان لا يستعمل الشرك وإنما يستعمل أشياء يسحر بها الناس ولو تعاون مع الشياطين ولو استخدم الشياطين فهذا نعتبره فاسقا ولا نحكم بكفره. ولهذا يقول نقول للساحر خذ لنا سحرك فإن لا تقع بما يقتل الشرك فهو مشرك وإلا هلك، هذا مذهب الشافعي رحمه الله التكفير. ولكن هذا مرجوح، هذا المذهب مرجوح، لأنه لا يمكن السحر، لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين، لا يمكن هذا، لا يمكن للساحر أن يسحر إلا إذا تعامل مع الشياطين وخضع لهم، حينئذ يكون كاذبا، العلم يكون كافرا. فمذهب الثلاثه ارجح من مذهب الامام الشافعي رحمه الله الجميع. المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب قتل الساهرة قتل المرتد لأنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر وحفصة وجندب ولم يظهر لهم مخالف من السفارة فدل على وجوب قتله لأنه مرتد والمرتد يجب قتله قوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل الظلم للمسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيد الجهل والتارك لدينه المخالف للجماعه فالساحر من هذا الحكم الاخير تارك لدينه مخالف لجماعه المسلمين فيجب قتله المساله الثالثه في هذه الآثار دليل على أنه يقتل ولا يستتاب لأنه لم يذكر في هذه الآثار أن الصحابة استتابوه وإنما فيها أنهم قتلوه ولم يذكر أنهم استتابوه وأيضا إذا صاب في الظاهر فعلم السحر لا يزول من قلبه علم السحر لأنه تعلم السحر ولا يزول علم السحر من قلبه فهو يظهر هذا التوبة إنه يقتل إن أظهر التوبة يقتل بكل حال لأن التوبة لا تزول السحر من قلبه بعدما تعلم ومن أجل دفع فساده لأنه قد يظهر التوبة وهو غير صادق من أجل أن يتقي القتل والحال الخاص بهذا أن الصحابة لم يظهر لهم أنهم استتابوا وهذا قول الإمام مالك رضي الله عنه عن أهله وقول الثاني وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد أنه استتاب تغيره من المرتدين أنه استتاب تغيره من المرتدين وأن المشرك استتاب فالسافر أيضا استتاب ولكن الرأي الأول أرجح أنه يستتاب ولا استتاب لغلظ جدته ولأجل كف شره عن المسلمين ولأنه يظهر التوبة يخدع بها الناس لكن إن كان صادقا في توبته كان فيما بينه وبين الله أما الحج لا يسقط عليه فإن كان صادقا في توبته فأمره إلى الله الله تعالى ذكر توبة السحرة فرعون لما تاب فعل الله عليه هذا فيما بينه وبين الله أما في حكمه في الدنيا فإنه يطبق عليه القتل هذا هو الصحيح من قول العلماء في قبول توبة السحرة هذا ما تدل عليه هذه الآثار وعلى كل حال أمر السحر أمر خطير وفي هذا الزمان كثر شر السحرة وصاروا يستعملون السحر من أجل ابتزاز أموال الناس واللعب عليهم وأمر الأموال أخف من أمر الحقيقة وإن كانت الأموال شيئا مهما يجب الكفار عليه ولكن العقيدة أهم ووجود السحرة في المجتمعات الإسلامية هذا وباء خطير وباء خطير يجب علاجه ويجب القضاء عليه السحرة في العالم الآن يقومون نوادي يجتمعون فيها مؤتمرات يجتمعون فيها من أجل إهلاك بني البشر وتعارى شرهم وخطرهم فيجب على المسلمين ان يحذروا منهم غايه الحذر ويجب على من علم بوجود ساحر في البلد يجب عليه، لا يجوز السقوط، يجب عليه ان يبلغ ولاة الامور عنه. لا يجوز ان يترك السحره بينما يفسدون عقائد المسلمين ويلعبون بعقول المسلمين. يجب على كل من عمل عن ساحر ان يبلغ عنه الهيئات، مراسل الهيئه، يبلغ عنها اهل الفتنه، يبلغ عنه الامراء، يبلغ عنه القضاة، يدل عن ولاة الأمور في كل بلد. وإذا حصل التعاون بين المسلمين فإن أهل الشر يختفون، لكن إذا سكت الناس وحركوهم عظم خطرهم. ثم أيضا يجب أن نتنبه لبعض المرضى أو بعض أولياء المرضى من حرصهم على طلب الشفاء إذا قيل لهم من فلان انه يعالج السحر انه يعمل سرى تسارعون اليه. هذا امر لا يجوز، هذا امر لا يجوز. يعني الذهاب الى السحره وتصديق السحره، السحره مثل الكهان او شر من الكهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسى ساهر لم تقبل له صلاه 40 يوما. قال صلى الله عليه وسلم من اتى ساهر او عرافا فصدقه بما يقول فقد كمر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحر من الطاغوت ومن الجد كما سبق، هو شر من الكهانة. إذا كان الكاهن يجب على المسلمين هجره والابتعاد عنه، وأن من أتاه لا تقبل صلاته 40 يوما، وأنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا صدقه. فكان يذهب بعض الناس إلى السحرة والمشعوذين يأمرون بالشرك، فإنهم يأمرون بالذبح لغير الله، ويسألهم عن علم الغيب، من الذي سحر فلان، من الذي عمل هذا العمل، هل من علم الغيب ويصدقه؟ هذا لا يجوز ابدا. فالامر خطير جدا، ويجب على المسلمين ان يحذروا من هذا البلاء وهذا الوباء وهذا الخطر، ان لا يتفشى بين المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الشيخ، هذا الرجل اذا قال ان القران مخلوق هل يكفر بعين؟
لا، يقول بخلق القران كفر، لانه يشهد ان يكون القران كلام الله عز وجل، وايضا يجحد صفه من صفات الله عز وجل وهو ان الله يقتل. ولهذا كفر كثير من العلماء، كفر الجاهلية الذين يقولون بخلق القرآن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في النبوية عن الجاهلية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 7 من العلماء في البلدان. فالقول بخلق القرآن كفر، لكن من قاله معتقدا له، من قاله معتقدا له هذا كافر بلا شك. أما من قاله مقلدا لمن يقول هذا القول ولم يدري أن هذا القول كفر، هذا ضال مضلل، ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة. إذا كان مقلدا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. أما من قاله مقتنعا به ورأى أنه صحيح، ورأى أن القول بخلق القرآن صحيح ويقتنع بهذا، هذا كفر بلا شك. نعم.
هل معروف من أنها عروسة ومعروفة ملكا، أم أن ذلك من الحفظ التي وردت من الإسرائيليات؟
الله جل وعلا يقول أنزل على الملكين، هم هذا من الإسرائيليات، هذا في القرآن. ملكين أنزلهم الله لأجل اختبار الناس، لأجل اختبار، إنما نحن فتنة فلا تكفر. هما ملكان أنزلهم الله لاختبار الناس لهذا الشيء. نعم.
ما هو توجيه قبيلتكم بالنسبة لأمر حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بفتح جارية؟ هل هو أمر خاص لأمهات المؤمنين أو هو أمر عام لجميع من لديهم معيش عند فعل ما يجب الحج، أم هو أمر خاص لأمهات المؤمنين حيث لهن سلطة تشريعية تنفيذية مع وجود ولي الأمر وهو الخليفة؟
لا شك أن إقامة الحدود أن من اختصاص ولي الأمر، ولكن السيد مع مملوكه له صلاحية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يفرق عليه. فالرسول صور صلى الله عليه وسلم يقام الحدود على المماليك إلى أسيادهم، وحفصة رضي الله عنها سيدة هنالك لهذه الزاوية فأقامت عليها الحد. فهذا من صلاحيات السادة الذين عندهم المماليك أنهم يقيمون الحدود على مماليكهم، أما إقامة الحدود على غير المماليك فهذه السلطان.
هل يجوز تسخير الساحر المعين؟
لا، الساحر المعين يجب تسخيره، ربي يجوز الزواج يجب تسخيره. يقال عملك هذا كفر وانت كافر اذا لم تتب الى الله عز وجل من هذا الشيء، كما يقال لتارك الصلاه متعمدا انت كافر الا ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى. من اتصل بالكفر هو كافر. نعم.
انتشر العالم
الا في حاله واحده، اذا كان يجهل الكفر يعني بعيد ويعذر بالجهل لبعده عن بلاد الاسلام، ما سمع ان السحر حرام وكان معروفا في بلاد الكفر مستعملا وهو اسلم حديثا اسلامه يعني اسلامه جديد ومشى على عاده بلده ولا عرف ان السحر حرام، هذا لا يحكم بكفر حتى يبين له. اما الانسان الذي يعيش بين المسلمين في بلاد المسلمين يتعاطى السحر هذا يحكم بكفر لانه قامت عليه الحجه، يسمع القران ويسمع الاحاديث ويسمع الدروس وكلام اهل العلم ولا يخفى عليه هذا الشيء. لا.
انتشر الآن في كثير من البلاد المسلمة وغيرها ما يسمى بعروض الساحر والتي يجريها أمام جمهور كبير لا ماثل معدة لذلك ويعرض في التلفاز، فما حكم ذلك وما رأيكم عنقه؟ وهل يجوز للواحد من الاعتداء بسبب جندل رضي الله عنه في ذلك؟
لا يجوز استعمال السحر ولا تمكين السحرة من عرض سحرهم سواء كان حقيقيا أو تخيليا وقمر، لا يجوز ذلك، هذا من المنكر ولا يجوز ابدا اظهاره، ولا يعتبر هذا من الفن او من اللعب او من المسليات، هذا من امراض العقيده، لا يجوز اقراره ولا شرحه، لا يجوز تكون السحره من اجراء سحره عند الناس حتى ولا من باب الاطلاع او من باب التسليه، لا يجوز. اما فعل جندب رضي الله عنه هذا والله اعلم خاص بالصحابه، خاصة بالصحابة، لذلك أمسك منذ وتجن لقتله هذا الساحر بدون أمر الولي، هذا إجراء من الذين من جندب رضي الله عنه من باب الغيرة على دين الله ومن أجل إبطال سحر هذا الساحر أمام الناس، هذا موقف خاص لا يجوز لأي أحد أن يقتل أو يقيم الحد إلا بإذن ولي الأمر، إلا ما ذكر العلماء من أن السادة يقيمون الحدود على مماليكهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم تقيم الحد على من يملكون كما قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس أمة أحدكم فليجلدها الحد ثم إن جلس فليجلدها ثم إن جلس فليبيعها ولو بغفير يعني بحبل. فهذا من خواص الملاك مع مماليكهم. أما لا يجب لأحد من يقيم الحدود بدون أمر السلطان، وأيضا بدون ثبوت الردة وثبوت عند المحكمة، هذه الرجوع المحكمة الشرعية الذي إحضاره واستنطاقه واستماع البينة عليه، فإذا ثبت عند المحكمة الشرعية أنه كافر وصدر الحكم في ذلك فالذي يطبق الحد هو ولي الأمر.
ثم أجمعوا بين عدم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي سحره وبين ما فعله الصحابة رضي الله عنهم من قتل الساحر.
هذا والله أعلم، لأن الرسول كان يدرى الفتنة أن هذا يهودي واليهود موجودون في المدينة، ولهذا قال خشيت أن أفتح على الناس ولا أحب أن أفتح على الناس شرا، إذا كانت الفتنة أسد فهي تدرى، ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع كفرهم ومع ما يصدر منهم من الأقوال القبيحة، لم يقتلهم لأن لا يتحدث الناس من محمد يقتلوا أصحاب الناس ما يدرون، فبالنظر هؤلاء الصحابة أن الرسول قتلهم هذا يمثل عن الإسلام، فإذا كانت المسجد حتى وقد يدرى الحد وضع الحد عن الشخص ورأى ينتكي اليهودي الذي لم يقتله الرسول صلى الله عليه وسلم لأن في قتله مصدقة أكثر من يعني انتصار أصحابه واليهود إلى آخره. نعم.
نريد أن نقول لكم باختصار مساعدتنا بالآيات التي تشكو بإذن الله سبحانه وتعالى ونستهدف.
نعم القرآن كله الكتاب الحمد لله. القرآن كله الكتاب إذا قرأته بنية خالصة وعزلت من الله بكتابه فإنه كتاب، ولكن الآيات الخاصة هي فاتحة الكتاب لأنها رقية، وفي سورة الإخلاص والمعوذتين أيضا يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين، وفي سورة الفلق من شر النفاثات في العقد يعني السواحل، وكذلك يقرأ الآيات التي فيها ذكر السحر مثل قوله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، مثل قوله تعالى في سورة طه إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذا قرأ هذه الآيات مع الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وجاء أيضا الأدعية الشرعية التعوذات الشرعية فإنه يرجى له الشفاء بإذن الله مع صدق النية. لا بد من صدق النية من الراقي ومن المرقي، كل منهما تكون نيته صادقة ويعتقد أن القرآن شفاء ليس فيه إلا سبحانه وتعالى.
ما صحة حديث لا يفك السحر إلا ساحر؟ وإذا كان صحيحا فما معناه حيث أن من العلماء والمشايخ من يفكه السحر بالرقية الشرعية الصحيحة؟
هذا سيأتي ولا الحديث، هذا قول الحسن، قول الحسن البصري، الحسن البصري هو الذي قال لا يفك السحر إلا ساحر، وهذا يأتي إن شاء الله إلى النصرة، والنصرة حل السحر عن الصور. وقوله لا يحل السحر إلا ساحر يعني لا ينقض السحر بالسحر إلا ساحر، أما نقض السحر بالأدعية الشرعية فليس من السحر من الرقية المشروعة ليس سحرا، فحل السحر بسحر المسلم هذا هو المحرم، وهذا معنى قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، أي إذا حل السحر بسحر المسلم فهذا هو المحرم، أما إذا حل السحر بالأدعية والرقية الشرعية هذا ليس هو ليس سحرا.
إذا كان صحيح العلماء الآن يقولون في القراءة
الشرعية ليس سحرا إنما هي رقية لكتاب الله عز وجل.
أما العرب ذاكرا ولم يبلغ عنه يأثموا على عدم تبليغه عنه.
إذا علم بوجود ساحر تأكد منه أنه لا يجوز له السكوت، بل لا بد أن يبلغ عنه ويطالب بالقضاء عليه وإراحة المسلمين من شره، لأن هذا من إنكار المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليصالح، فإن لم يستطع فليقلد. هذه لا بد منه، لا بد من إنكار المنكر. فهل تستطيع أن تنكر المنكر بلسان يدك إن كانت سلطة من قبل أصحاب السلطة؟ إن لم تكن من أصحاب السلطة تنكر المنكر بلسانك، يعني تبين وتشتكي على خلاف الأمور، هذا من الإنكار باللسان.
معين كتابا يضعف صاحبه أحاديث من كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
نعم، ظهر نسخة لبعض المنتسبين إلى العلم سماها ضعيف كتاب التوحيد، وقد حصل إنكار عليها، وسمعت أنه الآن يتصرف على هذه النسخة بيان أن صاحبها تسرع في هذا الأمر. كتاب التوحيد من مصادر الإسلام الموثوق، الشيخ رحمه الله لا يذكر الحديث الضعيف إلا إذا كان في الباب أحاديث صحيحة أو آيات من القرآن تؤيده، لا يكتفي بذكر الحديث الضعيف. أيضا لا يذكر الحديث الضعيف المجمع على بعضه، وإنما هذه الأحاديث التي جاء عن صاحب هذه النسخة أنها ضعيفة هذه نسخ بالإجماع، فيه من يصححها، فيه من يصحح هذه الأحاديث من الأئمة، فكيف نأخذ قول المصحح ولا نأخذ قول المصحح؟ هذا لا ما يجوز الكلام هذا. العلماء رحمهم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء الذين يذكرون الأحاديث الضعيفة لا يقصدون فتك المسلمين بها، وإنما يذكرونها لأنها تعتبر لأحاديث صحيحة أو نصوص صحيحة أو لها شواهد تؤيدها، لا يذكرون الضعيف الذي ليس له شواهد وليس له ما يؤيده، وكذلك لا يذكرون الضعيف المبنى على ضعفه إلا ويبينون حاله، فما كل حديث يقول إنه ضعيف يكون ضعيفا، الكل من العلم من يصححه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، الكل من العلم من يصحح، فليس في كتاب التوحيد حديث واحد مبنى على ضعفه، الكل من يصحح، وأيضا له شواهد وأيضا له ما يؤيده من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لكن هذا المسكين ما يدري، ما درس الكتاب ولا عرف اسلوب الشيخ ولا منهج الشيخ في هذا، ما عرف هذا الشيء، انما يجد ان بعض العلماء يقول هذا الحديث رئيس تفرح بهذه الكلمه وراح يروجها على الناس، وهذا هذه بليه ظهرت الان تقاول الجهال على الاحاديث وعلى كتب السلف، تقاولهم عليها وتضعيف بعض ما فيها، هذا من البلاء الذي ظهر في هذا الزمان. أئمة الإسلام ما قالوا في هذه الأحاديث ولا قالوا في هذا الكتاب شيء، من ألفهم الصوف إلى الآن وهم يدرسونه ويدرسونه ويقررونه وهم أئمة، ما أحد منهم قال، حتى جاء هذا الطفل هذا الحدث الصغير فقال فيه حديث ضعيف. سبحان الله. نعم.
قضية الشيخ قد يصيب الإنسان خوف من الجان فيلجأ إلى قراءة القرآن أو سماعه، فهل يكون في ذلك شركا بالله حيث أنه لجأ إلى القرآن عندما خاف من الجن؟
اللجوء إلى القرآن لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ليس شركا بالتوحيد، اللجوء إلى القرآن لجوء إلى الله، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، دل على أن الاستعاذة بالقرآن مشروعة لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، إذا استعذت بصفة من صفات الله أو استعذت بالموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما صحة الحديث أنه عندما خلق الله الشيطان قال يا رب جعلت للإنسان قرآنا فاجعلني قرآنا، قال قرآنك الشعر، قال اجعلني مؤذنا، قال مؤذنك الغناء، فاستفزز به من استطعت، الى اخر الحديث.
الحديث نعم يذكر لكن انا ما ادري عن سنده وعن قوته، لكن هو يستشهد بها على السنه الوعاظ والمؤلفين، اما الحكم على سنده وروايته هذا يحتاج الى مراجعه، ولا شك ان الغناء قوت الشيطان، لأن المفسرين فسروا قوله تعالى فاستفز من استطعت منهم بخوفك أنه الغناء، وكذلك له الحديث ومن الناس من يشتري له الحديث، له الحديث هو الغناء كما فسره بذلك كثير من الصحابة ومن أشهرهم وأكثرهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حلف ثلاث مرات أن له الحديث هو الغناء، عبد الله بن مسعود حلف ثلاث مرات لله عز وجل أن له الحديث هو الغناء، فلا في شك ان الغناء محرم وانه خوف الشيطان. نعم.
شخص يرى في المنام قريبا له فتوفي باستمرار على هيئه لا تسر، فمره يراه يرى في راسه حديدا تشبه القرون في اقدامه، ومره يراه مريضا داخل الزجاجه وغير ذلك من الاحلام التي لا تسر، ارجو منكم افتاءنا عن هذه الاحلام اتابكم الله.
وأنا لست مفسرا للأحلام، الأحلام لها ولكن متخصصون في تفسيرها. تفسير الأحلام ليس هو من العلم الذي يدرس، إنما هو خلاصة يعطيها الله من يشاء من عباده. ولكن أنت تعرف هذا الشخص في حياته، إنسان عنده انحراف، عنده فسق، عنده معاصي، الله أعلم أن هذه عقوبة، أن هذه عقوبة له، موعظة له، موعظة لغيره. أما إذا كنت لا تعرف عنه إلا الخير فالاستقامة، ربما يكون هذا من الشيطان، لأن الحلم هذا كله من الشيطان، من أجل أنه يلغص على المسلم ويشجر عليه، خصوصا إذا نام ولم يأتي بالورد الشرعي ولم يقرأ آية الكرسي، فإن الشيطان يتسلط عليه. فالحاصل أن هذه الرؤية محتملة، إن كان تعرف عنه الانحراف والمعاصي فهذا حالة جزاء لازم، وجاءت في الرؤيا من أجل الموعظة. أما إذا كنت تعرف عنه الاستقامة والصلاح فهذا من الشيطان يريد أن يغلط عليك، ليس له حقيقة.
نسمع من بعض الناس يقولون يا وجه الله أو يا قوة الله، فما رأيكم يسكن في هذه الأقوال؟
هذا لا يجوز، منافاة صفة الله ودعاء الصفة لا يجوز، الواجب دعاء الله سبحانه وتعالى. نص العلماء على تحريم نداء الصفة ودعاء الصفة، هذا لا يجوز، لأن المدعو والمستغاث به هو الله سبحانه وتعالى، فتتوسل إليه بصفاته، تقول يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب عليك، تتوسل إليه، قال اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا توسل إليه بصفاته سبحانه وتعالى، بأسمائه وصفاته. قال تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأنت تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته. أما أن تدعو الصفة فقل لا وجه الله لا رحمة الله، يا هذا لا يجوز.
طالب سافر إلى بريطانيا للدراسة هناك، فيقول كنا نؤجل صلاة الجمعة في الكنيسة وعدم وجود مكاين أوسع منها، فما حكم أداء الصلاة فيها؟ فما حكم صلاته؟ هل عليه إعادتها إذا كان ذلك لا يجوز؟
إذا صارت الكنيسة طاهرة ولا وجدتم مكان غيرها لا بأس الصلاة فيها، إذا كانت طاهرة ولا فيها قلبان أو صور تصلون إليها وكن أمامكم طاهرة أو خالية من القلبان والصور فلا بأس، لا بأس بالصلاة فيه التي تصلون لله عز وجل.
ما هو الواجب تجاه المولود الصغير؟ وهل يسمى خلفه شعار الجنس أيضا؟ وما هو الأولى في العقيقة؟ هل توزع أن تصنع طعاما يدعى إليه؟ وما هو القول الصحيح في إسكان البنات خاصة أنه كثر الكلام حول ضرر الإسكان طبيا؟
أما العقيقة فهي سنة مؤكدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يصنع بلحمها فهي مثل الأرجح، تجعل أثلاثا، ثلث له ولأهل بيته، وثلث يهديه على أصدقائه وجيرانه، وثلث يتصدق به على المحتاجين والفقراء. وأما حلق رأس الغلام يوم السابع فهذا سنة أيضا، يخلق رأسه يوم السابع ويتصدق بوزنه من الذهب كما سنة، أو يتصدق ما يسر الله سبحانه وتعالى أحياء للسنة. وأما حلق رأس الجارية أنا ما أعمل به شيئا، أنا متوقف به احتاج إلى بحث. أما بالنسبة للذكر يحلق رأسه كله يحلق رأسه. وأما ختان البنت فهو سنة، ختان الذكر واجب، ختان الذكر واجب. وأما ختان البنت فهو سنة ليس بواجب، ولكن ختان البنت يجب أن يكون في الحدود الشرعية، لا يبالغ فيه، ما يبالغ فيه ويعني زائدا عن الحد الشرعي. فهذا يرجع فيه الى اهل الخبره من الاطباء والذين يعرفون القتال وكيف يكون، هذا اذا رجع فيه الى الاطباء الموثوقين خصوصا الطبيب المسلم لا يرجع فيه إلا إلى طبيب مسلم يعرف محل الأخذ الذي يؤخذ والذي يؤخذ، لأن هذه الجلدة إذا أكلت كلها ضرة الأنثى، إنما يؤخذ شيء منها قليل ولا ينهد كلها، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخذني فلا تنهد، يعني لا تأخذ كل الجلدة التي يؤخذ منها شيء بقدر لا، وهذا المقدار يعرفه أهل الفن وأهل العلم والخبرة في هذه الأمور. لا صحيح كل واحد يقتل بنتها وقوليته، بل يراجع فيها أو يسأل أهل العلم عن الكيفية التي يطبقها لها. الثلاث الذكر، الذكر تؤخذ الكلفة كلها، الكلفة للذكر تؤخذ كلها، وأما الأنثى فيؤخذ بعضها.
ما حكم العين؟ هل هي صحيحة ما تصيب الإنسان؟ وما هو علاجها؟ وكيف يسمع الإنسان عندما تصيبه العين والحسد؟
أولا يجب أن يكون الإنسان عنده توكل على الله، ألا يكون دائما مهدد بخشية من الناس، لأن بعض الناس مبالغ فيها، كل سنة يعتبره عين وكل سنة يعتبره، كل من نظر إليه قال هذا عنده عين أو أشبه ذلك، لا يتوكل على الله ويعتمد على الله. يتعوذ بالله ويكثر من الورد الصباح والمساء ولا يضر احد ان شاء الله الا باذن الله. لكن اذا اصيب فعلا الانسان بالعين، العين حق لا شك، العين حق، قال الله تعالى ومن شر حاسد الى حسد، والحسد يدخل فيه العائل ايضا، الحاسد يدخل فيه العائل، لان العين حسد. قال تعالى وان يكان الذين صبروا ان يطولك واغفارهم، هذا معناه العين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر لسبقت في العين، هذا في الصحيح، العين لا في الله، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، الإصابة بالعين هذا من آيات الله، فهو يجعل في بعض الناس هذه الخاصية دون بعض. ومن أصيب بالعين فإنه له علاج، أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يستغسل العائن، يؤمر بغسل إزاره ودواخل إزاره وما يلبسه، ثم يؤخذ الغسيل ويصب على المصاب، يصب على المصاب بالعين، غسيل الثياب ثياب العائن يصب على المصاب بالعين، هذا من العلاج أو هذا هو العلاج، مع الرقية الشرعية لأن يرقى بالآيات القرآنية، سورة الفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص وبالأدعية الشرعية، هذا هو علاج العين بإذن الله. والعلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد والطب النووي ذكر هذا، من أحب يراجع يجد موجود علاج العين.
أنا رجل متزوج ولدي امرأتان، واحدة متعلمة والأخرى بدوية غير متعلمة، وأنا أحب المتعلمة أكثر من البدوية وأعاشرها أكثر، حيث أنني من كل واحدة عدد من الأبناء وأجلس مع المتعلمة أكثر الأوقات، فما رأيكم فيما أقوم به من هذا العمل؟
أما المحبة القلب هذا الإنسان لا يتحكم فيها، فيمكن يجد في المحبة نصفين أو أربعة أو ثلاثة، هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هو مطالب بالعدل فيما يقدر عليه من المعاملة ومن المبيت ومن الكسوة والنفقة والبسكال، وأن لا يميل إلى إحدى المرأتين دون الأخرى، أن يكون عادلا بينهما، يجلس عند هذه ويجلس عند هذه في يومها، يجلس عند هذه في يومها وعند هذه في يومها، يجلس عند هذه ليلتها ويجلس عند هذه ليلتها، يساوي بينهم في المسكن وفي الكسوة وفي النفقة، يساوي بينهم، ما يغيج على واحد ويوسع على الثاني لأنه يشدها أكثر محبة يوسع عليها، لا هذا ما يجوز، هذا من الحيث. وقد جاء في الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال، الله تعالى يقول فإن شئتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، العدل المستطاع هو العدل فيما ذكرنا، يعني القسم القسم المبيت النهار تبع الليل أيضا، إلا إذا كان له حاجة فلا بأس يدخل في المنزل الأخرى بقدر الحاجة ولا يجلس عنده، ينبسط معها وهو ما هو في يومها، لكن إذا كان له حاجة يدخل ياخذ حاجته أو عازل نفس ومكان عند هذه مكان أوسع من خام هذه حاجة لا دخل عليها من أجل يعني الحيث معه وإنما دخل من أجل حاجة هذا لا بأس. نعم والمؤمن المسلم يتقي الله سبحانه وتعالى يتقي الله من طالب بالعدل انفسه ولا تعدلوا فوحده قال تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمان الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مال صريحه له. نعم اما الاحد لا يستطيع الانسان عدل الا بيد الله سبحانه وتعالى ولهذا لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه قال اللهم هذا قصدي فيما املك فلا تلومني فيما املك ولا املك يعني محبه الله تعالى يقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء يعني في المحبه محبه لا يمكن العدلين لكن لا تحمله محبه الواحده ان يميل معها في المعامله ويترك الاخرى هذا حرام. نعم
رجل له اولاد وقد سمح لاحدهم كسب مكتب عقار من بيته الواسع بدون اجره فهل يحق له ذلك من دون راي اخوته؟ رجل له أولاد وقد سمح لأحدهم كسب مكتب عقار من بيته الواسع بدون أجرة فهل يحق له ذلك؟
إذا ساوى بينهم ما يخالف إذا كل واحد حط له بالشاة لديك ما يخالف أما من قصص بعضهم دون بعض هذا ما يجوز إلا بالأسر يأجل مثل غيره يأخذ الأسرة مثل غيره أما أنه يعطيه إياه مجانا أو يعطيه إياه بأجرة رمزية اسم إلى حقيقة يعني أجرة قليلة حيف على حيف لا يجوز حوله من الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادك سماه جورا قال لا تشهدني على جور لما جاءه بعض الصحابه يريد ان يشهده على عطيه اعطاها لبعض اولاده قال لا تشهدني على جور جور العدل المطلوب.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.